الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عنوان لقاء ودرس هذا اليوم المبارك وقول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وأنت ترى أنه وفق أسلوب الاستفهام الذي إن شاء الله تعالى قد عقدنا العزم على أن يكون هو السياق العام في دروس هذا العام من دروس التفسير. قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحتى تفقه المسألة أيها المبارك، هذا الخطاب لما كان عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة حريصين على دعوة يهود، وكانت اليهود تسكن المدينة، فالله عز وجل لما رأى ذلك الشأن البعيد والأسف الشديد في قلوب الصحابة على عدم إيمان يهود، قال لهم جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الطمع هو نزعة في النفس إلى الشيء برغبة فيه، نزعة في النفس بالشيء إلى الشيء برغبة فيه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، من أين يأتيكم الطمع والرجاء والأمل في أن يؤمنوا لكم وهم حالهم؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، أي من اليهود، أي من سالف أقوامهم من أجدادهم، يسمعون كلام الله، والمراد به التوراة، المراد به التوراة، ثم يحرفونه. حرفوا ماذا؟ حرفوا التوراة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والمعنى أن الله عز وجل خصهم بنبي كريم، هو من؟ هو موسى بن عمران. فبسبب موسى رفع الله عنهم الذل، وبسبب موسى فضلهم الله على الكل. الله يقول عنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ومع ذلك أن الله أعطاهم هذه العطية، أنزل على موسى التوراة وفضلهم بهذا النبي الكريم، لم يرفعوا بذلك رأسا، وإنما حرفوا التوراة وغيروا فيها وبدلوا. فإذا كان هذا صنيعهم في نبيهم الذي هو منهم وفي كتابهم الذي أنزل عليهم، فبأي حال سيكون حالهم معكم ونبيكم في الأصل ليس منهم، والقرآن غير ماذا؟ غير التوراة، وإن كانت التوراة والقرآن والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كلها من أين؟ من عند الله. فالله عز وجل يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض يصيبهم الندم، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ما معنى فتح الله عليكم؟ هم يقرؤون في التوراة صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فيعتب بعضهم على بعض. كيف تقبل يهودي يقول ليهودي، كيف تقبل أن تقول لهم إن في التوراة وصف محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يزيد المؤمنين قناعة بنبيهم ويقيم الحجة عليكم. ولهذا قال الله عنهم: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فجاء القرآن يجيب عليهم ويقول: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. القلوب له مفضية والسر عنده علانية جل ذكره. هذا مجمل أيها المبارك المقصود، المجمل من الآية. نأتي الآن لنتعرف على الآية من وجوه أخرى. الآية لا تعني أن الإنسان أحيانا يأتي إلى قوم فيغلب على ظن أنهم لا يعتدون فيقول لن أدعوهم. الآية تنهى عن الطمع في قبولهم الدعوة، لا تنهى عن الدعوة. تنهى عن الطمع والرجاء في قبولهم الدعوة، لا تعني عدم ماذا؟ عدم دعوتهم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام زار يهوديا فكان سببا في إدخال ابنه إلى الإسلام، ولا بد من إقامة الحجة على المخالف معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا ظاهر، هذا أمر مهم. الأمر الآخر فرق بين الحديث عن الأمم والجماعات والحديث عن الأفراد، فرق. لا يتصور أن جميع اليهود سيدخلون الإسلام، ولا يتصور أن جميع النصارى سيدخلون الإسلام، ولا يتصور أن أكثر أن كل البوذيين أو العلمانيين أو الملحدين سيدخلون الإسلام، لأن هذا يخالف سنن الله عز وجل في خلقه. فسنة الله قائمة على أن الصراع بين الحق والباطل ثابت قائم باق إلى قيام الساعة. لكن عندما نؤمن بهذا ونعلم أنها محال أن يدخل الجميع بالإسلام، لكن لا يعني ذلك أن يمتنع أن يدخل أفراد منهم إلى الإسلام. مهم فهم هذا. فأنت تحرص على أن يدخل يهودي أو نصراني أو بوذي أو غيرهم على أن يدخل الإسلام، لكن لا يعني ذلك أنك تطمع في أن الله على يديك سيدخل أمة كاملة فتنتفي هذه الأمة من الوجود، ينتهي هذا المذهب من الوجود بالكلية، هذا محال. لكن لا يمنع من أن يقع في ذلك، يقع ذلك من أفراد. كذلك مهما قيل على أنه لا يطمع في دخول البعض، لا يعني ذلك أن يقطع الإنسان السعي في الدعوة إلى الله. والعبرة بالخواتيم. وثمة رجل من الصحابة تأخر إسلامه، هو في هذا الباب يصلح أن يكون مثلا، وهو أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. أبو سفيان والد معاوية ويزيد، ليس يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان، كان رأسا من رؤوس قريش من بني أمية. الذهبي رحمه الله لما ترجم له قال: وهو رأس المشركين ورأس قريش يوم أحد ويوم الخندق، وهو الذي قال: أعلو هبل. ولذلك قال العلماء: كانت له هنات وأمور صعبة. يعني يوجد صحابة تأخر إسلامهم، لكن لا يوجد لهم أمور صعبة، لكن هذا كان رأس الناس يوم أحد، وكان رأس الناس يوم الخندق، وهو القائل: يا محمد أعلو هبل والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. قالها مفتخرا راضيا. فكما قال الذهبي: له هنات وأمور صعبة. وأسلم يوم الفتح خائفا مكرها لما أجاره العباس بن عبد المطلب، وهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، ومع ذلك مات بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعشرين سنة، مات وهو قد جاوز التسعين. وأين؟ في المدينة. قدر الله غالب، وهو قاد الجيوش ليذهب المدينة بالكلية، جمع غطفان والأحزاب، والله يقول: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم إذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من كان على هذا كله؟ أبو سفيان. وكان من أهل الشرف والرأي في العرب رغم بخله، والقاعدة أن البخيل لا يسود، لكن هذا من الاستثناءات. رغم شحه إلا أنه ساد، لكنه كان من أهل الشرف والرأي في العرب قبل الإسلام. وزاد لما وأسلم عام الفتح، وتآلفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأعطاه 100 ناقة لعلمه بأثر هذا الرجل في الناس. ولذلك لابد أن يعرف. أنت ترى أحيانا الدولة أعزها الله قد ترى تصنع أمرا قرارا علاقة مع دولة مع شخص، فيأتيك مغرض ويرى أن هذا حرام وأن أهل الإسلام أولى به، هو لا يدري أين المصلحة، لا يدري أن الإسلام أعطى ولي الأمر مضمارا يجري فيه، وسيأتي بيان هذا. وحياة الدول تبنى على المصالح، وحياة الفرد تبنى على الورع، لكن لما يقل علم الإنسان بسنن الله في الكون تجده كثير النقد لقلة علمه. وقد تقرر في الأصول أن من كثر علمه قل إنكاره، من كثر علمه قل إنكاره. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا سفيان يوم حنين 100 ناقة، وأنت تعلم يقينا أنه كانت هناك بيوت في المدينة في الأنصار فيها من الفقر ما لا يعلمه إلا الله، فقراء حقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إلى هؤلاء إلى إيمانهم، وعلم أن كف شر مثل هذا الرجل وإيمانه يأتي على الإسلام بأمور عظيمة لا يتحقق اليوم لكن تحققوا بعد ذلك. فأعطاه 100 ناقة وليست شيئا هينا 100 ناقة في ذلك الوقت، أعطاها أبا سفيان يتآلف بها قلبه مع أوقيات من الذهب، كل ذلك يتآلف في هذا الرجل الذي قال يوم أحد أعلو هبل، ويا محمد يوم بيوم بدر والحرب سجال، يقول أعلو هبل ثم بعدها بـ5 سنين أو 6 يعطى 100 من الإبل. لكن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علمه الله، من علمه الله الهدي. المقصود عمر ثم قيل إنه يوم اليرموك قاتل وقال يا نصر الله اقترب. قال الإمام الذهبي رحمه الله إن صدق وصحت الرواية أنها قال أنه قالها فإنه يغبط على ذلك، إن صحت الرواية أنه قالها فإنه يغبط على ذلك. وكان عمر، وهو عمر رضي الله عنه، في خلافته يعظمه ويحترمه ويفرش له ليجلسه بجواره، لأنه كان يومها أسن قريش، فالسن وكبر السن له قدره في الأمم في الدول، له وضعه، لا يلزم أن تعطيه منصبا لكن تحترمه لسنه، فلم يعط منصب. وعمره الله حتى رأى ولديه يزيد في الأول، يزيد بن أبي سفيان أميرا على دمشق، وحاربه يوم اليرموك تحت إمرة ابن يزيد، ورأى ابنه معاوية أميرا على دمشق، وعمر حتى بلغ 90 ثم مات ودفن في المدينة. وعموم الحديث يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. فسبحان من جعل ذلك مبدأه وذلك منتهى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعود للآية، ربنا يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الآية كما تعلم فيها ذم لطرائق اليهود وطرائق النصارى، وأنه لا يؤمن فتنتهم المسلمين في دينهم. وهذا ينجم عنه قضية إن صح التعبير فقهية، يعني الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. معنى الآية أن المحصنات العذيفات من أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى يجوز ماذا؟ نكاحهم، هذا نص قرآني. لكن المصلحة، وهذا الذي يقول تنان ولي الأمر لهم إضمار، قد لا يحسن في كل وقت الإذن بأن يتزوج الإنسان المسلم مسلمة امرأة نصرانية على دينها أو يهودية. قيل الإمام أحمد سأله ابنه عبد الله يا أبتي أترى أتحب أن يتزوج المسلم يهودية أو نصرانية؟ قال يا بني لا أحب هذا، ولكن من فعله فله أسوة في بعض الصحابة، فقد تزوج عثمان نصرانية وتزوج حذيفة يهودية وذكر صحابيا ثالثا، هذا شق. وقال صالح هذا ابن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن المعلى، ذكر شخصا آخر لم يذكره صالح في السند في الحفل المتن، والجارود بن المعلى تزوجوا نساء كتابيات، فقال لهم عمر طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة لم يطلق، فقال له عمر طلقها، قال أتقول أنها حرام؟ قال طلقها فإنها جمرة. فقال حذيفة قد علمت أنها جمرة، أتقول أنها حرام؟ قال طلقها فإنها جمرة. قال أعلم أنها جمرة ولكنها حلال لي، أتقول أنها حرام؟ سكت عنه عمر ولم يطلقها. ثم بعد، يعني بعد حين طلقها، فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال كرهت أن يقول الناس أنني ركبت أمرا لا ينبغي له. ترى هذا عقل، وماذا يريد أن يقول؟ يقول لما قال لي عمر طلقها لو طلقتها لقال الناس أنني كنت قد أخطأت وأن عمر ردني إلى الصواب، أنا أريد أن أقول للناس أنا لم أكن مخطئا حين تزوجت، لم أكن مخطئا، كان حلالا مباحا فبقيت عليها حتى لا يتهمني الناس بما مضى وأنني بقيت معها على قد يأتي إنسان قد لا علم له بالفقه فيتهمه، فقال حتى يعلم الناس، حتى لا يقول الناس أنني ركبت أمرا لا ينبغي لي. المقصود نحن نعلم أن عمر أتقى لله وأعلم بالله وأشد ورعا من أن يحرم شيئا أحله الله، ولهذا لما قال له حذيفة أتقول أنها حرام، لم يقل إنها حرام، قال طلقها فإنها جمرة. ما معنى جمرة؟ يعني أخشى على أبنائك، أخشى على المجتمع المدني، إذا أنتم كبار الصحابة تتزوجون يهوديات ونصرانيات في المدينة، غدا يزهد الناس في بنات المسلمين، يزهد الناس في نساء الأنصار ونساء في بنات الأنصار وبنات المهاجرين، غدا يصبحن هؤلاء قد ملأوا البيوت فيكون عليهن التربية ويقدم النساء عليهن ويتعارفن، وتقع من المفاسد ما الله به عظيم. فعمر يتصرف رضي الله عنه من باب المصلحة الشرعية لا من باب قضية حلال وحرام. لذلك نحن تأتينا أسئلة وتأتي غيرنا من العلماء أنه يقول لك السائل، تقول له النظام وترد، يقول دعنا من النظام، حرام ولا حلال؟ هو يريد، لا يعلم أن ولي الأمر أعطي شيئا من هذا شرعا، ولا يحق لي ولا لغيري أن يفتأت على ولي أمره. هناك هيئة لكبار العلماء، هناك لجنة دائمة للإفتاء، هناك خيار من الناس خير منا وأتقى وأعلم وأشد ورعا، فالأمور التي يجمع عليها لا يحسن بأحد أن ينقضها. والمقصود من هذا كله أن الأمر يختلف، لكن لو أن أحدا من المسلمين سافر إلى الغرب لتجارة أو لدراسة أو لمرافقة مريض وطال سفر، وأحب أن يحصن نفسه فتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، فالأمر ماذا؟ يختلف، وهو متمسك بالأصل. الله عز وجل يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن غير محصنين ولا متخذات أخدان، ولا مسافحين ولا متخذي أخدان. المقصود هو الأصل أنه يجوز، لكن كما قلنا ثمة مضمار، ثمة مصالح، ثمة مفاسد، ينظر إليها العاقل، ينظر إليها الحليم قبل أن يفتي، قبل أن يتكلم، قبل أن يفتئت على الناس، قبل أن يتهم الناس في دينهم في مثل هذا. وهذا يعرف أين طريق الحق وأين مكمن الصواب وأين يكون الهدى. نعود للآية. قال الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم قال الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله يا أخي إن مراقبة الله في السر والعلن من أعظم المنجيات، على الأقل، وليست هذه دعوة للمعصية، لكن على الأقل إن كان ولا بد من المعصية فليتبعها ندم حياء من ربك. لكن الهالك حقا من يعصي الله وهو يفتخر بمعصيته، هذا قد قل حياؤه من ربه، ومن قل حياؤه من الله جعل نفسه عرضة للعذاب الشديد. اللهم إنا نسألك قلوبا تستحي منك، ونسألك اللهم لسانا رطبا بذكرك، وعافية وعفوا من لدنك. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.